يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 31 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، إنه منجس بنجاسة المذهب الطوسي القذر. الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس، وهذا هو الجزء 11 من أجزائنا ضمن هذا العنوان. إذن هذا هو عنواننا الكبير، صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس. هذا هو الثالوث المنجس، عنواننا الصغير. الفتاوى المزيفة ما بين القداسة والاحتياط. مر الكلام في الحلقة الماضية عن قذارة المراجع الطوسيين وهم يصدرون فتاواهم، وأخذت مثالا حينما يصفون سفر طالب الحوزة من النجف إلى كربلاء أيام الدراسة الحوزوية بأنه سفر معصية وهو قاصد لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مصداق واضح من مصاديق فتاوى الضلالة والنجاسة والحقارة والوضاعة. هذا المصداق نتاج لدين مزيف صنعه لنا العباسيون عبر المذهب الطوسي القذر الذي تأسس سنة 448 للهجرة ولا زال موجودا بين أظهرنا، والشيعة في زماننا كلهم على هذا المذهب الضال، من الذين يفتون بهذا محمد رضا السيستاني، إنه الابن الأكبر للمرجع السيستاني والذي يعد لأن يكون مرجعا بعد أبي. مر الكلام، لا أريد أن أدخل في تفاصيله مرة أخرى كي أنتفع من الوقت، لكنني ضربت مثالا واضحا لمحمد رضا السيستاني فيما يرتبط بسفر المعصية، وحدثته عن زيارته لكربلاء في ليالي القدر في شهر رمضان، وبينت له من أن سفره هذا لا بملاحظة أنه ذاهب لزيارة الحسين، وإنما بملاحظة أخرى من أن سفره هذا سفر معصية. بينت الأسباب. السبب الأول، هذه زيارة مزورة كزيارة السيستاني المزورة بحدود العالم الافتراضي، زيارة مزورة للسيستاني يزور أمير المؤمنين الذي هو بجوار بيته، فهو لا يزور أمير المؤمنين، لذا صنعوا له زيارة مزورة في الواقع الافتراضي. ومر الكلام بالوثائق. محمد رضا السيستاني أراد أن يصنع زيارة مزورة في الواقع الخارجي، وبالمناسبة فإنه كان في جهة الرجال وهناك نساء من العائلة السيستانية في جهة النساء كي تكون الخطة محكمة. في جهة الرجال وفي جهة النساء. وذكرت ما ذكرت من الأسباب الأخرى، ومن أهمها مجيئه لمتابعة الشباب من أبناء المحافظات الذين يأتون لزيارة الحسين وبعد ذلك يجلسون في صحنه الشريف يتذاكرون الأحاديث التي تطرح في قناة القمر. إنها ثقافة العترة الطاهرة. محمد رضا السيستاني ما رف جفنه حينما وقع مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي على الأدبار في حرم الحسين وجاء راكضا إلى كربلاء، ما رف جفنه حينما ينقلون الخمور والمحرمات في الوسائل النقلية للعتبة الحسينية ولا يعلم هل يأخذونها إلى داخل العتبة الحسينية أم إلى مكان آخر، ما رف جفنه والأمر يطرح على الشبكة العنكبوتية ومن مراسل إعلامي معروف في كربلاء، ما رف جفنه لكل الفساد بكل أشكاله، من الزنا إلى اللواط إلى سائر أنواع الفساد المالي والإداري والأخلاقي إلى ظلم الناس وظلم أهل كربلاء، ما رف جفنه لشيء من هذا. لكن حين سمع أن شباب الشيعة من أبناء المحافظات من محافظات الوسط والجنوب يجتمعون في الصحن الحسيني يتذاكرون أحاديث العترة الطاهرة لأنهم ليسوا عبيدا له ولا لأبيه، فجاء لقمعهم. وهذا هو سفر المعصية بحسب أحاديث أهل البيت التي تلوتها عليكم. هذه خلاصة للذي مر علينا في الحلقة الماضية. أخذ مثالا آخر من هؤلاء المراجع ومن هؤلاء الفقهاء الذين هم على نفس هذا الضلال ويصدرون الفتاوى النجسة القذرة، حيث يحكمون على سفر طلاب الحوزة إلى كربلاء لزيارة الحسين أيام الدراسة الحوزوية، يحكمون على أن سفرهم سفر معصية. وبينت لكم خطأ ذلك بشكل واضح، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. من المراجع المعاصرين آية الله العظمى جعفر سبحاني، إنه يصدر فتواه في نفس هذا الاتجاه. جعفر سبحاني من المراجع الأحياء المعاصرين، هو من مراجع قم في زماننا. رجاء اعرضوا لنا فتواه.
عرض کنم خدمت که بیانهای مختلف روحش همین بود که من آوردم. سه مقدمه دارد و دوتا هم دلیل. خب فردا چه میشه؟ آقایان میگن میخوام برم کربلا، اتباس دعا داریم. فتوای من این است، در ایام تحصیلی اگر کسی سفر مستحب بکند نمازش را باید جمع کنه. حالا آقایان بخوان برن، برن نماز تا را جمع کنید. سفر شهریه میگیرید، امام زمان چشم دارد به شما در این ایام.
شیطانتون شیطانتون. ما بین ان یقول لهم انني اسألكم الدعاء لانكم ذاهبون الى زيارة الحسين، وما بين ان يقول لهم من ان عيون صاحب الزمان تراقبكم، ويربط الأمر بالمرتب الشهري الذي يدفع لطلاب الحوزة من الأموال التي يسرقها مراجع الحوزة باسم صاحب الزمان، وهم لا يملكون سلطة على هذه الأموال كي يشترطوا على طلاب الحوزة أن يلتزموا بالدراسة بحسب ما هم يريدون، بحسب ما المراجع يريدون. مر هذا الكلام علينا، رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون مما يقوله هذا المرجع المعاصر.
عرض کنم خدمت که بیانهای مختلف روحش همین بود که من آوردم. سه مقدمه دارد و دوتا هم دلیل. خب فردا چه میشه؟ آقایان میگن میخوام برم کربلا، اتباس دعا داریم. فتوای من این است، در ایام تحصیلی اگر کسی سفر مستحب بکند نمازش را باید جمع کنه. حالا آقایان بخوان برن، برن نماز تا را جمع کنید. سفر شهریه میگیرید، امام زمان چشم دارد به شما در این ایام.
یجب علیهم ان یتموا صلاتهم، لیس التزاما بما جاء في احاديث العترة الطاهرة من ان الزائر المسافر في كربلاء يجوز له أن يقصر في صلاته أو أن يتم، لكن الإتمام أفضل. الرجل ليس ناظرا إلى هذا المعنى، وقد حدثتكم عنه في الحلقة الماضية. حديث الرجل ناظر إلى أن السفر سفر معصية فيجب عليهم الإتمام، لكنه يطرحه بأسلوب شيطاني منمق. فتوى جعفر سبحاني مردها كما يبدو إلى احتياطه في الموضوع، فهو محتاط محتاط. عنواننا ما هو؟ الفتاوى المزيفة ما بين القداسة والاحتياط. ما طرحه محمد رضا السيستاني كان مائلا إلى جهة القداسة، لأنه ربط بين الموضوع وبين المقدسين من السلف الصالح، من السلف الطايع حظا، من السلف الصالح. جعفر سبحاني كلامه يشير إلى الاحتياط، الرجل محتاط محتاط. أقول لك شيخ جعفر، شيخ جعفر سبحاني، القضية من توصل للحسين تصير محتاط محتاط تمام. زين ليش ما تحتاط من تسرق مقالات الآخرين وتكتبها باسمك؟ شو ما تحتاط؟ ليش ما تحتاط؟ الاحتياط بس مع الحسين، من تسرق جهود الآخرين الفكرية وتسجلها باسمك، شو ليش ما تحتاط؟ ستسألون عن الدليل، سأعطيكم الدليل. رجاء اعرضوا لنا صورة سيد جعفر مرتضى، جعفر مرتضى العاملي. هذا هو سيد جعفر مرتضى العاملي من علماء جبل عامل، وهو من علماء حوزة قم. سيد جعفر مرتضى العاملي له كتاب عنوانه دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام. هذا الكتاب له عدة طبعات. الطبعة الأولى وهي في جزئين وإلى الآن أتذكرها، كانت مجلدة بتجليد من مادة النايلون الخفيف باللون الأزرق. إنني أتحدث عن سنة 1980. سأعرض لكم صورة تلك الطبعة. تلك الطبعة ليست متوفرة في الأسواق، لكنها موجودة في المكتبات الخاصة، موجودة في المكتبات العامة للذي يريد أن يبحث عنها. وهناك طبعة للجزئين في جزء واحد، هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الطبعة الأولى وفي الجزء الأول هناك حكاية لطيفة، هناك مقال نشره جعفر مرتضى العاملي، سأعرضه لكم. في طبعة مؤسسة النشر الإسلامي حينما جمعت الجزئين في جزء واحد، وكان الأمر مقصودا لأجل تضييع تلك المقالة. ما نشرت المقالة؟ المقالة بخصوص سرقة قام بها مرجعنا الكبير جعفر سبحاني. لقد سرق بحثا قام به جعفر مرتضى العاملي، وجعفر مرتضى العاملي حكى هذا الأمر في كتابه دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام. الطبعة الثالثة هذه التي بين يدي تتألف من 4 أجزاء. هذه الطبعة طبعة مركز جواد، الطبعة الثالثة 1414 هجري قمري، بيروت لبنان. هذه الطبعة الثالثة في 4 أجزاء، هي الأخرى خلية. جعفر سبحاني صار مرجعا وصار حكومة، من يقدر بعد ينشر عنه مثل هذا الكلام؟ رجاء اعرضوا لنا صورة غلاف الجزء الأول من كتاب دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام لجعفر مرتضى العاملي، إنها الطبعة القديمة. اعرضوا لنا صورة غلاف الجزء الأول، واعرضوا لنا صورة الصفحة الأولى التي فيها عنوان الكتاب. هذه الصفحة الأولى التي تأتي بعد الغلاف، واعرضوا لنا صورة المقال الذي أقصده. هذا هو المقال، عنوانه قصة طريفة. رجاء اتركوا الصورة على حالها. هذا المقال يتكون من صفحتين، هذه الصفحة وصفحة أخرى. إنني أتحدث عن الجزء الأول من دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام في طبعته القديمة، صفحة 103. سأقرأ عليكم ماذا جاء في هذه القصة الطريفة. يمكنكم أن ترفعوا الصورة عن الشاشة. هكذا كتب جعفر مرتضى العاملي. قبل أن أقرأ، اعرضوا لنا لوحة فيها صورة الجعفرين. هذا هو مرجعنا المعاصر جعفر سبحاني، الذي سرق ولا زال يسرق أيضا، الذي سرق بحث جعفر مرتضى العاملي. أقرأ عليكم باسمه تعالى: والحمد لله والصلاة على محمد وآله. البحث الآتي، يعني بعد هذه المقالة بحسب الجزء الأول من كتاب جعفر مرتضى العاملي، البحث الآتي بعنوان: من هو أول من أرخ بالهجرة؟ له قصة طريفة ولطيفة، وملخصها: إنني كتبته قبل سنوات. هذا كلام جعفر مرتضى. إنني كتبته قبل سنوات واعتمدت فيه على أكثر من 73 مصدرا، ثم نشرته مجلة الهادي. هذه مجلة كانت معروفة في السبعينات، ثم نشرته مجلة الهادي في عددها 66 لسنة 1398 هجري قمري. ثم اختاره العلامة محيط الطباطبائي فأجرى حوله تحقيقا إذاعيا مفصلا ومطولا في حينه. وقبل حوالي شهرين اتصل الشيخ جعفر السبحاني بسماحة العلامة البحاثة المحقق السيد مهدي الروحاني ليرشده إلى ما كتب حول هذا الموضوع بالذات، حول التاريخ الهجري، فأرشده إلي وأعطاه رقم تليفوني فاتصل بي، فأرشدته بدوري إلى المقال المذكور. وبعد أيام التقيت بالشيخ السبحاني في شارع إرم، شارع معروف في مدينة قم، فأخبرني أنه ترجم من المقال عشرة أدلة، وأنه سلم ما ترجمه إلى المطبعة لينشر في مجلة درس هائي أز مكتب إسلام، دروس من عقيدة الإسلام، مجلة باللغة الفارسية. وجرى حديث حول بعض الفقرات في المقال فبينت له المقصود. وبعد أيام صدر العدد من المجلة المذكورة، وهو العدد الأول من السنة 20، أي عدد جمادى الأولى لسنة 1400 هجري قمري. ورجعت إلى ترجمة السبحاني للمقال المذكور فوجدت أنه قد ترجم أكثر مقالنا الآتي الذي سيأتي في الكتاب، وإن كان قد قدم وأخر فيه. هذه طريقة السبحاني، إنني راجعت كل كتبه، هذه الطريقة منتشرة في كل كتبه، يأخذ المقالات من الآخرين ثم يعبث فيها تقديما وتأخيرا. وإن كان قد قدم وأخر فيه ولم يزد في أدلته من عنده شيئا، ولكن الغريب في الأمر أنه لم يذكر مقالنا الذي ترجم عنه حتى ولو بكلمة واحدة، بل نسبه كله إلى نفسه. وفوجئت أولا بالأمر، واتصلت ببعض الأصدقاء وإذا بهم يخبرونني بأن هذه ليست بأول مرة يقدم فيها الشيخ السبحاني على مثل هذا الأمر، بل له فيه سوابق، وهم قد ذاقوا منه لسعة جرة الحبل. فتأسيت بهم ووكلت الأمر إلى وجدان الشيخ السبحاني نفسه وإلى التاريخ. هذه القضية متكررة في سيرة جعفر السبحاني. سؤالي هنا يا شيخ جعفر، أنت تحتاط مع الحسين، لماذا لا تحتاط في سرقة جهود الآخرين؟ ما هم الذين يصدرون لنا الفتاوى المزيفة تحت عنوان القداسة والاحتياط؟ ذولا واوية، واوية واوية يعني بنات آوى، ذولا واوية. هذا هو الواقع الشيعي الوسخ في الحوزة الطوسية الوسخة القذرة. تعتقدون أن قضية السرقة تقف عند السبحاني؟ السرقة منتشرة في الحوزة الطوسية، مثلما فتحت لكم ملفا عن الشذوذ الجنسي في هذه الحوزة القذرة وفي هذا المذهب القذر، إذا سنحت فرصة سأفتح لكم ملفا عن السرقات الفكرية. حينما أقول عن المذهب الطوسي من أنه مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية، تتوقعون أنني أقصد اللصوصية في سرقة الأموال؟ هم سراق للأموال، لكنني لا أقصد هذا فقط، وسراق للجهود الفكرية للآخرين، يسرقون من السنة ويسرقون من بعضهم البعض. لو سألتموني عن أكبر السراق، أكبر السراق في تاريخ الطوسيين الطوسي نفسه، الطوسي نفسه هو أكبر السراق. لقد سرق كثيرا من تفسير الطبري وأودعه في تفسيره التبيان. تفسير التبيان موجود، والذي أصطلح عليه بأنه تفسير الخريان لشيخ الطائفة، لحرامي الطائفة الطوسي. لقد سرق كثيرا من الطبري وأودعه في التبيان. في بعض الأحيان يذكر اسم الطبري، وفي بعض الأحيان لا يذكر اسم الطبري، ينقل كلامه من دون ذكر المصدر. فماذا يعني هذا؟ يعني أنه ينسبه لنفسه. أكبر سارق في المذهب الطوسي هو الطوسي نفسه، وجئتكم بتفسيره التبيان مثالا. أنا هنا لست بصدد الحديث عن السرقات الفكرية والعلمية، لكنني أضرب لكم أمثلة سريعة. الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان سرق من الطوسي، سرق كثيرا من الطوسي، ولم ينسب الذي سرقه إلى الطوسي، وإنما نسبه إلى نفسه. يعني حرامي يبوق من حرامي، مجمع البيان موجود وتفسير التبيان موجود وبإمكانكم أن تراجعوا، لكن لا أن تقرأوا صفحة وصفحتين، عليكم أن تقرأوا عدة أجزاء كي تروا بأعينكم السرقات تلو السرقات. الحكاية مستمرة إلى زماننا. حينما يسنح لي الوقت سأفتح ملف السرقات في واقع الحوزة الطوسية القذرة وفي واقع المذهب الطوسي القذر. وما هذا الذي ذكرته لكم من مقال جعفر مرتضى؟ ما هذا إلا مثال بسيط أنا جئت به كي تعرفوا من أنني حينما أتحدث فإنني أتحدث وأنا مطلع تمام الاطلاع على الذي أتحدث عنه، ليس كأصحاب العمائم الذين يخرجون عليكم ويتحدثون كذبا من دون اطلاع ومن دون معرفة ومن دون وثائق، يكذبون عليكم ويضحكون عليكم. حينما أقول من أن المذهب هذا مذهب اللصوصية، أنا لا أتحدث عن لصوصية في الأموال، ولا أتحدث كذلك عن لصوصية في الأفكار، إنني أتحدث أيضا عن لصوصية في المناقب المكذوبة. إذا ما قرأنا تراجم العلماء فإن المنقبة المكذوبة لمرجع من المراجع الطوسيين السفلة ستنقل إلى مرجع آخر، يسرقها مرجع آخر. أضرب لكم مثالا، يقال عن المقدس الأردبيلي من أنه أنزل دلوه إلى البئر يريد أن يتوضأ لصلاة الليل، فلما أنزل الدلو وسحبه إليه وجد الدلو ممتلئا بالجواهر والدرر، فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا إلهي، إن أحمد، هو اسمه أحمد المقدس الأردبيلي، إن أحمد لا يريد جواهرا، يريد ماء كي يتوضأ ليصلي. فأرجع الدلو وأيضا رجع مرة أخرى بالجواهر، ولكن بعد ذلك، بعد أن كرر كلامه مع الله من أنه لا يريد الجواهر يريد الماء، خرج الدلو بيده مملوءا بالماء فتوضأ وذهب إلى صلاته وعبادته. هذه الحكاية أكاذيب، أكاذيب يضحكون بها علينا، هذه الحكاية ليس لها من سند. أحاديث أهل البيت في مصادرهم المعروفة يضعفونها وينكرونها هؤلاء السفلة الذين يقال لهم آيات الشيطان العظمى من مراجع الحوزة الطوسية النجسة. أما هذه الحكايات التي ليس لها من سند، هذه ينشرونها بين الناس، الناس تصدقها. هذا موجود في كتب تراجم العلماء، الناس يتناقلونها، مرة يتناقلونها عن المقدس الأردبيلي، وأخرى يتناقلونها عن جعفر كاشف الغطاء، وأخرى يتناقلونها عن صاحب الجواهر. مرارا سمعت هؤلاء الخطباء الحمير على المنابر يحكون للناس حكاية الجواهر، لماذا سمي الجواهر، يتحدثون عن محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام الذي لقب بالجواهر بسبب كتابه الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. هذا الكتاب الذي كان مسخرة ورتبوه بعد ذلك، يقولون من أنه سمي بالجواهر لأنه أنزل الدلو، فلما جر الدلو وجده مملوءا بالجواهر، وفعل هذا عدة مرات إلى أن خرج له الماء، وكان يرجع الجواهر إلى البئر فسمي بالجواهر. هذا الكلام مرارا سمعته من الخطباء الحمير، من خطباء الحوزة الطوسية على المنابر في الحسينيات، سرقة المناقب المكذوبة. هؤلاء لصوص سرقوا عقولكم، سرقوا دينكم، وهم يسرقون فيما بينهم، يسرق بعضهم بعضا، يسرقون المناقب المكذوبة، ويسرقون الأبحاث والجهود الفكرية، ويسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان. هذا هو مذهب اللصوصية. حينما أقول عن المذهب الطوسي بأنه مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية، إنني أقصد هذا، لكنني لا أجد وقتا كي أقول لكم كل شيء. كثيرون يقولون منكم حينما أقول سأحدثكم بحديث جديد، شو تقولون أنتم؟ يقولون الغزي هو خل شي ما قاله حتى بعد يريد يحكي شي جديد. أنا أقول لكم إنني ما ذكرت شيئا، إنني ما ذكرت شيئا، إنني لا أعد نفسي أنني قد ذكرت شيئا. ما أعرفه عن قذارة هؤلاء وعن وسخ هؤلاء، أتحدث عن المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، ما أعرفه عن قذارة هؤلاء الذي ذكرته عنهم لا يعد بشيء، وحق الزهراء لا يعد بشيء، لكنني لا أجد وقتا، من أين آتي بالوقت؟ ولذا أضرب لكم أمثلة، وأنتم تلاحظون كثرة الأمثلة وكثرة الوقائع وكثرة الوثائق وكثرة الكتب وكثرة الحقائق، وإنني ما ذكرت شيئا لحد الآن. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتحيرين يا قياس المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
جعفر سبحاني في كتابه الخمس، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الصادق صلوات الله عليه، وهي مؤسسته المؤسسة الخاصة بجعفر سبحاني. هذه الطبعة الأولى 1420 هجري قمري، صفحة 419، جعفر سبحاني وهو يتحدث عن مسألة التصرف بالخمس في زمان الغيبة، يقول: هذا القول مما أبدعه صاحب الجواهر، هو صرفه فيما نعلم أنه راض بصرفه فيه. على أي أساس؟ وفقا لآية من القرآن؟ الجواب كلا. وفقا لرواية أو حديث من العترة الطاهرة؟ الجواب كلا. هل التقى بصاحب الزمان وشرع له هذا التشريع؟ الجواب كلا، حيث قال قدس سره صاحب الجواهر: حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان، روحي له الفداء، يقتضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه، فإننا نأخذ ديننا من حسن ظن صاحب الجواهر. وكتاب الجواهر حدثتكم عنه، من أنه ركام وليس كتابا، لكن هناك من رتبه. حدثتكم عن باقر التركي، حدثتكم عن حسن قفطان، حدثتكم عن التفاصيل التي مرت علينا. محمد رضا المظفر الذي كتب مقدمة لجواهر الكلام، هذا هو الجزء الأول من جواهر الكلام بحسب طبعة مؤسسة المرتضى العالمية بيروت لبنان، إنها الأجزاء الكبيرة من القطع الكبير. المقدمة كتبها محمد رضا المظفر، وحاول أن يجمع قصارى جهده في إطراء الكتاب وإطراء المؤلف، لكنه في آخر الأمر لا يستطيع أن لا يشير إلى حقيقة موجودة في هذا الكتاب. ماذا قال في الصفحة شين؟ ومن هنا نعرف السر فيما كان يصنعه كثيرا من اقتطاف نص عبارات الرياض وشرح اللمعة من دون الإشارة إلى المصدر ولا إلى ما يشعر بالاقتطاف. هذه سرقات. صحيح أنه تحدث عن أن المؤلف جعل هذا الكتاب كشكولا يجمع فيه آراء العلماء لحاجته الشخصية، ومر الكلام بهذا الخصوص، ولكن بعد ذلك رتب الكتاب. إلا أن ظاهرة السرقة بين العلماء ظاهرة طبيعية وعادية، وإلى هذا يشير محمد رضا المظفر. ومن هنا نعرف السر فيما كان يصنعه كثيرا من اقتطاف نص عبارات الرياض. هذا كتاب الرياض لعلي الطبائي، وشرح اللمعة إنه للشهيد الثاني، من دون الإشارة إلى المصدر ولا إلى ما يشعر بالاقتطاف. هذه الظاهرة موجودة في هذا الكتاب وفي سائر كتب المراجع الآخرين. لصوصية في جميع الاتجاهات، مصادرة لحقوق الآخرين في جميع الاتجاهات، هذا هو الذي يجري في واقع عورة النجف، ولا أقول إنها حوزة النجف، إنها عورة النجف، مكان كله عورات، من بداية تأسيسها هي عورة وإلى هذه اللحظة، وما أنتجت لنا إلا العورات، وتحكم فينا من تحكم من العورات، وعورة بعد عورة. هذا هو الواقع الحقيقي الذي أصفه كما هو، من دون مجاملات ومن دون نقص ومن دون إضافات. مرجع من مراجع النجف المعروفين على نفس هذا الرأي، إنما أشير إليه لا يعني أن الآخرين لا يقولون بهذه الفتوى النجسة، من أن زيارة الحسين يكون السفر باتجاهها سفر معصية بالنسبة لطلاب الحوزة أثناء الدراسة الحوزوية، كلهم يقولون بهذا. لكن مرجعا من مراجع النجف عرف بإصراره وشدته في هذا الموضوع، عبد الأعلى السبزواري الذي صار مرجعا معروفا وقيل عنه الأعلم بعد وفاة الخوئي. عبد الأعلى السبزواري، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو عبد الأعلى السبزواري، والذي توفي سنة 1414 هجري قمري، يقولون من أنه قتل مسموما، قطعا البعثيون لم يقتلوه، إنها الفترة الزمانية بعد مرجعية الخوئي، قتلوا السبزواري مسموما، وقتلوا محمد تقي الخوئي بحادث سير، واغتالوا الغروي، واغتالوا البروجردي، حكاية طويلة، وانتهى الأمر بمقتل محمد الصدر مع ولديه، حكاية طويلة. لست أنا الذي أقول. أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتاب العروة الوثقى والتعليقات عليها، إعداد مؤسسة السبطين العالمية، صفحة 160، مؤسسة السبطين العالمية. هذه المؤسسة يشرف عليها مرتضى الإصفهاني، السيد مرتضى الموسوي الإصفهاني، من الشخصيات الآخندية المعروفة في مدينة قم. صفحة 160، رقم الترجمة 32، السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري. صفحة 161، وفاته، انتقل إلى جوار ربه على أثر سم دس له، والتحق بالرفيق الأعلى في الساعة 8 من تاريخ كذا. انتقل إلى جوار ربه على أثر سم دس له. هذا الكلام معروف وموجود في الكتب، لم يكن الكلام من عندي. عبد الأعلى السبزواري من المراجع الذين كانوا يعاملون طلابهم بقسوة بخصوص هذه المسألة، حينما يسافرون أيام الدرس إلى كربلاء لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كان يتشدد عليهم كثيرا، لأنه يفتي وبقاطعية من أن السفر إلى كربلاء لزيارة الحسين بالنسبة لطلاب الحوزة أيام الدراسة الحوزوية من أنهم يسافرون سفر معصية. الهراء هو الهراء وفقا لأي دليل؟ هل الدراسة في الحوزة واجبة؟ نقض بيعة الغدير، مخالفة العترة، إنكار الأحاديث والروايات، هذا هو الذي يتعلمونه ويعلمونه في حوزة النجف؟ تفسير القرآن وفقا للمنهج العمري، الاعتماد على علم أصول الفقه، إنها طريقة الاستنباط الشافعي. هل هذا يجب على الشيعي أن يتعلمه؟ يجب على الشيعي أن يكفر به. وأما الأموال فإنكم يا مراجع النجف لا تملكونها، حتى لو كانت قد دفعت بشكل شرعي صحيح، وما كنتم قد خدعتم الشيعة وسرقتم أموالهم بعنوان أنها أموال صاحب الزمان. من أين عندكم الحق أن تتصرفوا بهذه الأموال وأن تقدموها لطلاب الحوزة وأن تشترطوا عليهم ما تشترطون؟ من أين جاءتكم هذه الولاية؟ ومن أين جاءتكم هذه الصلاحية؟ وفقا لأية آية؟ ووفقا لأية رواية؟ ووفقا لأي منطق؟ يا أيها المراجع الكذابون، ولده أيضا يعد في طبقة المراجع، وهناك من يقول عن من أنه هو الأعلم حقيقة. علي السبزواري، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو علي السبزواري، واعرضوا لنا لوحة فيها صورته وصورة أبيه. هذا هو عبد الأعلى السبزواري، المرجع المتشدد في قضية أن السفر لزيارة الحسين بالنسبة لطلاب الحوزة أيام الدراسة من أنه سفر معصية، والرأي نفسه يتبناه ولده إنه حي معاصر. يحدثني أحد أبناء العوائل النجفية وهو حي يرزق موجود في استراليا، يقول: من أنني في أيام زيارة الأربعين سنة 2014 ميلادي 1435 هجري قمري، هناك أمر شخصي كان عندي في النجف، مشكلة فيما بيني وبين بعض المعممين، فلجأت إلى مكتب علي السبزواري، وحينما دخلت إلى المكتب وجدت علي السبزواري يقرع معمما يرتدي عمامة سوداء، يقرعه ويوجه له الكلام الشديد والقاسي، وكان يهينه. لماذا؟ لأن المعمم هذا قد انقطع عن الدرس مدة أسبوع، كان منشغلا بالخدمة في أحد المواكب الخدمية التي تقام أيام زيارة الأربعين. فهذا المعمم ذو العمامة السوداء من طلاب علي السبزواري كان قد انقطع عن الدرس لمدة أسبوع، كان منشغلا بخدمة الزوار في أحد الهيئات والمواكب الخدمية. علي السبزواري يحمل عليه، يعنفه، يقرعه من أنك تستلم راتبا شهريا، الكلام هو هو، الهراء هو الهراء، والخراء هو الخراء، المنطق الخرائي الموحد بين هؤلاء في إصدار الفتاوى المزيفة ما بين القداسة الكاذبة والاحتياط المخادع. هكذا هم يتحدثون عن قداسة أو عن احتياط، وليس هناك من قداسة وليس هناك من احتياط، إنه سوء التوفيق، إنه سوء التوفيق. من أوضح مصاديق سوء التوفيق أن يصدر المرجع الشيعي، العالم الشيعي، الفقيه الشيعي كما يصفونهم بهذه الأوصاف، وما هم بأهل لأن يوصفوا بهذه الأوصاف، أن يصدروا الفتاوى في أن يحكموا على سفر زائر الحسين بأنه سفر معصية. مناعي الوالدين، أين هذا موجود في الكتاب الكريم؟ أين هذا موجود في أحاديث العترة؟ هل أنتم أحرصوا على الدين من الأئمة الذين حدثونا عن زيارة الحسين كثيرا 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 كثيرا؟ لماذا لم يشيروا إلى هذا الموضوع ولو بإشارة مختضبة؟ فهل أنتم أشد حرصا على دين العترة من العترة نفسها؟ مناعي الوالدين، طايحين الحظ، وين ماكو شغلة طايح حظها ترحون تدورون عليها. هذا هو واقع الحوزة الطوسية. لازال الكلام متصلا، عليكم أن تتابعوا حلقة يوم غد، المعلومات دسمة وما بعدها أيضا، لازال الحديث متواصلا. هذه أمثلة وأمثلة واضحة جدا من واقع المذهب الطوسي النجس، ومن واقع الحوزة النجفية الطوسية النجسة. هكذا يجري الأمر، وهكذا تكتمل عملية صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس كي يصدر الفتاوى المزيفة تحت عنوان القداسة والاحتياط. هكذا يضحك علينا وهكذا ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا الغاز يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله الغاوث.
هؤلاء والباقون الذين ما أشرت إليهم، ذكرت لكم محمد رضا السيستاني، وذكرت لكم جعفر سبحاني من المراجع المعاصرين في مدينة قم، وذكرت لكم مرجعا كبيرا هو عبد الأعلى السبزواري، وذكرت لكم مرجعا معاصرا أيضا إنه ولده علي السبزواري. الكلام لا ينحصر عن هؤلاء ولا ينحصر في هؤلاء. هذه الفتاوى المزيفة النجسة الذين ما نطقوا بها يقبلونها، والذين نطقوا بها كثيرون وهم يتحدثون مع تلاميذهم. هذه الفتاوى يعرفها طلاب الحوزة النجفية الوسخة، ويعرفها طلاب الحوزة القمية التي هي على المنهج الطوسي الوسخ. هذه حقائق، أنا لا أحدثكم عن خيالات، وعرضت الوثائق بين أيديكم. هم يجعلون درس الحوزة واجبا ويرتبون ما يرتبون على ذلك بحسب فتاواهم المزيفة. أنا سأخذ أمثلة. عبد الأعلى السبزواري هذا هو المرجع الأعلم بعد الخوئي، والناس قلدته. توفي سنة 1414 للهجرة. هذا هو الذي يجعل دراسة الحوزة واجبة ويرتب ما يرتب عليها من الآثار في فتاواه بخصوص زيارة الحسين. أهم آثار عبد الأعلى السبزواري، هذا تفسيره، مواهب الرحمن في تفسير القرآن. رجاء اعرضوا لنا صورة الجزء الثالث عشر من مواهب الرحمن الذي هو تفسير المرجع عبد الأعلى السبزواري. هذا هو الجزء الثالث عشر والذي هو بين يدي. هذه الطبعة الخامسة 2010 ميلادي. نذهب إلى الصفحة 93 بعد 400 تحت عنوان بحث كلامي مما يذكره عبد الأعلى السبزواري في هذا البحث. فما ذكره الآلوسي أبو الثناء الآلوسي العالم السني المعروف صاحب التفسير السني المعروف روح المعاني، هو يتحدث عن الآلوسي صاحب روح المعاني. فما ذكره الآلوسي في تفسيره بقوله، ماذا قال الآلوسي؟ والذي وقفت عليه، يتحدث عن كتب علماء الشيعة، الآلوسي هو الذي يقول: وطالما أقول من أن علماء السنة أدرى بكتب الشيعة من علماء الشيعة أنفسهم، وهذا مثال بين أيديكم. فما ذكره الآلوسي في تفسيره بقوله: والذي وقفت عليه في معتبرات كتبهم، الآلوسي يتحدث عن معتبرات كتب الشيعة، والذي وقفت عليه في معتبرات كتبهم أنهم لا يجوزون النسيان وكذا السهو على النبي وكذا سائر الأنبياء فيما يؤديه عن الله تعالى من القرآن والوحي، وأما سوى ذلك فيجوزون عليه صلوات الله عليه وآله أن ينساه ما لم يؤدي إلى إخلال بالدين. هذا كلام الآلوسي، والآلوسي تحدث عن معتبرات كتب الشيعة. أقرأ الكلام مرة أخرى، دققوا النظر معي: أصبروا علي، إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقائق فاصبروا. فما ذكره الآلوسي في تفسيره بقوله: والذي وقفت عليه في معتبرات كتبهم كتب الشيعة أنهم لا يجوزون النسيان وكذا السهو على النبي وكذا سائر الأنبياء فيما يؤديه عن الله تعالى من القرآن والوحي، وأما سوى ذلك فيجوزون عليه صلوات الله عليه وآله أن ينساه ما لم يؤدي إلى إخلال بالدين. ماذا يقول السبزواري؟ غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ولم أعلم، السبزواري يقول: ولم أعلم الكتب التي استفاد منها هذا التفصيل. يا أيها السبزواري، أنت رجل جاهل، الآلوسي عالم، أنت جاهل، فمثلما يطفح جهلك هنا يطفح جهلك في فتاواك. ولم أعلم الكتب التي استفاد منها هذا التفصيل، بل هي مشحونة في نفي النسيان والسهو عنه صلوات الله عليه وآله مطلقا، وقد فصلوا الكلام فيه. فراجع، راجع، إنه يقول كلامه هذا بقاطعية، وهذا هو الجهل المركب. هؤلاء جهال بالجهل المركب، هذا هو تفسيره. أنا ما قرأت من كتاب ليس معروفا، ولا قرأت من كتاب ينقل بالواسطة، هذا كتاب عبد الأعلى السبزواري، وهذا هو الجزء 13 ينقل عن الآلوس كلاما. كلام الرجل صحيح بدرجة 100%. السبزواري هو الجاهل والجهول بجهله المركب. يقول: غير صحيح كلام الآلوسي، ولم أعلم الكتب التي استفاد منها هذا التفصيل. أي تفصيل؟ الآلوسي قال بأن في معتبرات كتبهم علماء الشيعة يقولون من أن النبي لا يسهو في دائرة التبليغ، في غير دائرة التبليغ يسهو إلى الحد الذي لا يكون هناك إخلال بدينه، هذا كلام الآلوسي، ووالله هذا موجود في أهم كتب الشيعة، وسأتيكم بالمصادر. الآلوسي عالم بما في كتب الشيعة، السبزواري الرجل جاهل وجهول، ومع ذلك يعتقد بأنه عالم ويوجه الخطاب للقارئ: فراجع، راجع الكتب كي تطلع على فضيحة السبزواري. هؤلاء هم مراجعنا العظام، ذولا هم اللي طلعهم ان حوزة النجف هي هاي الحوزة اللي الدراسة بها واجبة، من طيع الله عض هاي الحوزة. انا اقول للسبزواري، لعبد الاعلى السبزواري، او للذين يريدون ان يدافعوا عنه: ألا يعلم السبزواري بكتاب الفقيه، وهو من أهم كتب الحديث، إنه أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط بين علماء الشيعة؟ هذا فقيه من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول، إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 360، بعد أن تحدث الصدوق عن أن النبي يسهو في صلاته قال: وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد من مشايخ قم المعروفين، وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي، إلى أن يقول الصدوق: وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى. هذا كلام الصدوق، وهذا الكلام معروف، معروف جدا. خلاصة كلام الصدوق إنه يقول: من أن النبي يكون معصوما في دائرة الوحي، في غير دائرة الوحي، حتى في صلاته يسهو، وهذا هو الذي قاله الأهلوسي. الرجل كان صادقا. مرجعنا هو الجاهل، هو الذي لا يفقه. هذا كتاب من كتب الحديث من لا يحضره الفقيه. وماذا يريد السبزواري؟ هل يريد كتابا أشهر من هذا الكتاب؟ هل يريد كتابا درجة اعتباره أعلى من الفقيه من الكتب الأربعة؟ الآلوسي هكذا قال: والذي وقفت عليه في معتبرات كتبهم، هذه كتبنا المعتبرة، هذا هو الفقيه، هذا التبيان، هذا التبيان. يفترض بالسبزواري وهو يؤلف كتابا في التفسير أن يكون مطلعا على كتب التفسير، وإن كانت هذه الكتب، إن كان الحديث عن تفسير السبزواري وعن سائر التفاسير. هذه تفاسي، وما هي بتفاسير؟ هذا تفسير التبيان للطوسي الجزء الرابع، وهذه الطبعة، طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى، 1431 هجري قمري، قم المقدسة. ماذا يقول الطوسي؟ صفحة 165. واستدل الجبائي، إنه أبو علي الجبائي من المعتزلة، من شيوخ المعتزلة، واستدل الجبائي أيضا بالآية، إنها الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الخطاب لفظا لرسول الله ومضمونا لنا، لكن المخالفين يعتبرون الخطاب لفظا ومضمونا لرسول الله. على أي حال، لست بصدد الحديث عن الآية. واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، قال: بخلاف ما يقوله الرافضة. الرافضة عوام الرافضة، أما علماء الرافضة فلا يقولون بهذا القول. ولذا فإن الطوسي أنكر على الجباء ما قال. بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم، على الأنبياء، شيء من ذلك مطلقا، وهذا ليس بصحيح. الطوسي يقول وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، وهذا هو الذي قاله الآلوسي. فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، وهذا هو الذي ذكره الرجل. وأما سوى ذلك فيجوزون عليه، على النبي، أن ينساه ما لم يؤدي إلى إخلال بالدين. فهذا كلام الطوسي، فإنه يجوز أن ينسوه بالنسبة لمحمد وآل محمد، أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، إلى أن يقول: وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، وما جرى لهم، وينسون كثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان. هذا هو الكلام الذي نقله الآلوسي. فهل التبيان من كتب الشيعة أم من كتب غيرهم؟ أفليس التبيان كتابا معتبرا ومن الكتب المعتبرة في الدرجة الأولى في الحوزة الطوسية القذرة؟ الكلام هو هو في مجمع البيان للطبرسي. الرجل هذا يكتب تفسيرا وهو لا يعلم ماذا يجري في كتب التفسير. هذا الجزء الرابع من مجمع البيان للطبرسي، طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت، لبنان، في الصفحة 82. وأما النسيان والسهو فلم يجوزوها عليهم، الحديث عن علماء الشيعة، فيما يؤدونه عن الله تعالى، فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عن ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل. الأهلوسي نقل هذه المضامين. هذا عبد الأعلى السبزواري ماذا يعرف عن كتب الشيعة؟ ما هذا الكلام موجود في الفقيه، وموجود في التبيان، وموجود في مجمع البيان، وهذا قاموس الرجال. نحن عندنا في المكتبة الشيعية في الوقت الحاضر كتابان مشهوران في علم الرجال: قاموس الرجال للتستري، ومعجم رجال الحديث للخوئي. هذا هو قاموس الرجال، هذا الجزء الأخير، إنه الجزء 12 من قاموس الرجال للتستري لمحمد تقي التستري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي. في آخر هذا الجزء ألحق محمد تقي التستري رسالة في سهو النبي من تأليفه، ولعجلته لم ينتظر أن تطبع طباعة حروفية، وإنما صورت بخط يده رسالة في سهو النبي ملحقة بالجزء 12 حتى في الطبعات القديمة لهذا الكتاب. في أول طبعة حينما كنت في قم كانت عندي الطبعة الأولى من هذا الكتاب، في الطبعة الأولى من هذا الكتاب في آخر جزء منه الرسالة هذه موجودة، رسالة في سهو النبي، وهو عالم معاصر، معاصر لعبد الأعلى السبزواري. ماذا يقول عن الخوئي الذي كان معاصرا له؟ وكانت هناك نفرة شديدة فيما بين عبد الأعلى السبزواري والخوئي، يفترض أن يكون عارفا بآرائه الشاذة. هذا الكتاب جئت به لأنه طبع في حياة الخوئي، في حياة الخوئي يعني في حياة السبزواري، طبع في حياة السبزواري. هذا الكتاب طبع منية السائل، مجموعة فتاوى هامة لآية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي دام ظله في وقت حياته، جمعه ورتبه موسى مفيد الدين عاصي. في الصفحة 223 هناك سؤال عن سهو النبي، وجاء الجواب مطبوعا صفحة 224: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، يعني في دائرة التبليغ فقط، مثل ما قال الآلوسي، وهذا هو قول الخوئي. قطعا الآلوسي متوفى قبل الخوئي، إنما أقول للسبزواري ما هو هذا المرجع الخوئي، أقواله أليست من الأقوال المعتبرة؟ هل تريد مرجعا أشهر من الخوئي وأنت في جواره، أنت في جواره في النجف؟ وهذه الفتوى موجودة في صفحة 227 بخط الخوئي نفسه بختمه وتوقيعه بتأريخ 21/1/1408. متى توفي السبزواري؟ 1414. رجاء اعرضوا لنا صورة فتوى الخوئي، هذه صورة فتوى الخوئي بتأريخ 21/1/1408، وهي صريحة في أن النبي يكون منزها عن السهو والنسيان في دائرة التبليغ فقط، في غير هذه الدائرة يكون معرضا للسهو والنسيان. ماذا تقولون هؤلاء هم مراجعنا؟ ماذا درسوا؟ ماذا تعلموا؟ هؤلاء هم خريجو حوزة النجف، هي هذه الحوزة التي تكون الدراسة فيها واجبة. وحينما يسافر طالب الحوزة إلى كربلاء لزيارة إمامه الحسين يكون سفره سفر معصية، من تف على هذه الحوزة وتف على هؤلاء المراجع وتف على هذه الدراسة. أية دراسة هذه؟ وأي علم هذا؟ هؤلاء جهال بتمام معنى الكلمة. غير صحيح، يشير إلى كلام الآلوسي، كلام الآلوسي صحيح، كلام الآلوسي يصدقه كتاب الفقيه، يصدقه تفسير التبيان، يصدقه تفسير مجمع البيان إلى الكثير من العناوين. يقول غير صحيح، ولم أعلم الكتب التي استفاد منها هذا التفصيل على أساس الأخ يعرف كل شيء. والله هكذا يضحكون عليكم ويضحكون علي أيضا، لطالما ضحكوا علي مثلما ضحكوا على أجدادي وأبائي. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
ضربت لكم مثالا من المراجع، وسأضرب لكم مثالا من الخطباء، إنه الوائلي. الوائلي، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، من مجموعة وثائق ضلالي وبتريتي وجهالتي الوائلي. ماذا يقول الوائلي في هذه الوثيقة؟ إنه ينقل كلاما عن علماء السنة من أن الشيعة يقولون بخصوص تفسير وقراءة في القرآن، سأعرضها عليكم وسيأتي التفصيل، لكنه يرفض ذلك، بينما السنة صادقون، رواياتنا وأحاديثنا تقول بالذي نقله السنة عن الشيعة. هذا الجاهل الوائلي لأنه رجع إلى كتب المراجع وهم جهال لا يفقهون شيئا من دين العترة، فنفى أن يكون هذا موجودا، ولذا وصف الكلام بأنه زبالة، الكلام الذي وصفه بأنه زبالة، إنها أحاديث أهل البيت، حديث إمامنا الصادق وسائر أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو خريج حوزة النجف، تجب الدراسة في حوزة النجف حتى يتخرج الدارس مثلما تخرج عبد الأعلى السبزواري، أو مثلما تخرج الوائلي من أم داكم ومدى حوزتكم الطايع حظها. اعرضوا لنا الوثيقة.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبو علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا زبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء إيش تصور أكو زبالة؟ أحيانا زبالتهم إلو ما مع الأسف يعني. ليش؟ هذا ظلم. شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، أفرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
التفاسير التي ذكرها الوائلي، ذكر تفسير التبيان باعتبار أن السورة في آخر جزء من القرآن، هذا هو الجزء الأخير من التبيان. صحيح مثل ما يقول الوائلي من أن تفسير التبيان لا يوجد فيه هذا الكلام الذي ينقله علماء السنة عن الشيعة، لأن تفسير التبيان ما هو بتفسير شيعي، هذا تفسير ناصبي نجس قذر. أشار إلى تفسير مجمع البيان، وهذا هو الجزء العاشر أيضا الذي فيه تفسير الجزء الثلاثين، أيضا هذا التفسير لا يذكر شيئا عن هذا الذي ذكره ونقله الوائلي عن علماء السنة. وأشار إلى الميزان، وهذا هو الجزء العشرون الذي رجع إليه الوائلي باعتبار أن السورة من سور الجزء الثلاثين، وتفسير الجزء الثلاثين في هذا الجزء، وهذا هو الجزء السابع من التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية، كما قال من التفاسير المحدثة. هذه التفاسير التي رجع إليها الوائلي، صادق الرجل، هذه التفاسير لم يجد فيها شيئا من هذا الذي نقله علماء السنة عن الشيعة، لكن التفاسير هذه لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة، هذه التفاسير تفاسير ناصبية قذرة بامتياز. التبيان للطوسي، مجمع البيان للطبرسي، الميزان للطباطبائي، الكاشف لمحمد جواد مغنية، إلى بقية التفاسير التي راجعها الوائلي من تفاسير مراجع الشيعة. هؤلاء ما هم بشيعة، هؤلاء ما هم بشيعة. هذه الكتب هي من أمهات كتبنا الحديثية، كلها تشتمل على الذي نقله الوائلي عن السنة، روايات كثيرة موجودة عندنا بالمضمون الذي تحدث به علماء السنة عن الشيعة فيما يرتبط بالآية التي أشار إليها من سورة الشرح أو سورة الانشراح. هذا أول كتاب، إنه الكافي، أهم مصادرنا. لطالما يحمل الوائلي على كتاب الكافي. الرواية طويلة ومفصلة موجودة في الجزء الأول من الكافي. ماذا يكشف هذا الأمر؟ يكشف عن أن الوائلي يهاجم الكافي ولم يكن قد اطلع عليه. هل هكذا هو العلم؟ هل هكذا هي الأمانة؟ هل هكذا هو الدين؟ لطالما يحمل الوائلي على الكافي. الرواية موجودة في الجزء الأول من الكافي. بحسب هذه الطبعة، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران، الرواية طويلة. أنا لن أقرأ الأحاديث، إنما أشير إلى مواطنها. باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، صفحة 324، إنه الحديث الثالث. الرواية موجودة على صفحة 325، 326، 327، 328. هذه الرواية التي تشتمل على هذا المضمون الذي نقله علماء السنة. الوائلي يحمل على الكافي دائما، والرواية موجودة في الكافي. هذا يعني أنه ليس مطلعا عليه، وإنما يهاجمه من دون أن كان قد اطلع عليه، لأن الوائلي هكذا قال: خلي أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هي شراي ولو رأي مخرف. الكلام كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المصدر الآخر تفسير القمي: ولطالما يهاجم الوائلي تفسير القمي على طريقة حوزة النجف الخرائية. لطالما يهاجم الوائلي تفسير القمي. هذا يعني أنه يهاجمه من دون أن يطلع عليه. الرواية موجودة في تفسير القمي. هذه طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 759. هذه الروايات مفصلة موجودة في كتبنا، لا مجال لقراءة النصوص. يمكنكم أن تعودوا إلى هذه المراجع بأنفسكم. تفسير فرات الكوفي من تفاسيرنا القديمة، وفرات الكوفي معاصر للكليني، فهو من علماء القرن الرابع الهجري، ومن علماء زمان الغيبة الأولى. هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي، بيروت لبنان، صفحة 573 وما بعدها. المضمون هو الذي تحدث عنه علماء السنة. إنني رتبت الكتب حسب التأريخ. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني. ابن شهر آشوب المازندراني متوفى سنة 588 للهجرة، وهذه الطبعة الثانية، إنها الطبعة المصححة والمنقحة، 1412 هجري قمري، طبعة دار الأضواء، بيروت لبنان. هذا هو الجزء الثالث، صفحة 31. الروايات عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنفس المضمون نصا. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي من أعلام القرن العاشر، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. هذا هو الجزء الثاني صفحة 811 وما بعدها، الكلام هو هو بعينه. البرهان في تفسير القرآن ولطالما يحمل عليه الوائلي، البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني، وهذا هو الجزء الثامن من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. صاحب البرهان ذكر الكثير من الروايات من صفحة 315 إلى صفحة 317، فنقل عن العديد من المصادر. كيف ينتقد الوائلي تفسير البرهان وهو لم يقرأه؟ لو كان قد قرأه لاطلع على الوفير من الروايات بنفس المضمون الذي أنكره الوائلي، وهو يبحث عن رأي مخرف. آراء الأئمة أصبحت آراء مخرفة بحسب هذه الحوزة النجفية العورة، النجفية الطوسية القذرة. هؤلاء هم خطباؤكم من الدرجة الأولى، وضربت لكم مثالا من المراجع الأعلم، إنه عبد الأعلى السبزواري وهذا أحمد الوائلي. اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية أيضا لهاشم البحراني. هذه الطبعة الثانية، إنها طبعة مطبعة نينوى 1427 هجري قمري، صفحة 520. فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وإلى ربك فارغب. هذا مثال من الأمثلة. تفسير الصافي للفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 للهجرة، وهذا هو الجزء الخامس. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدر طهران إيران، صفحة 344، الروايات نفسها هي هي. وهذا تفسير الأصفى للفيض الكاشاني أيضا، إنه الجزء الثاني من تفسير الأصفى. هذه طبعة مركز العلوم والثقافة الإسلامية، صفحة 1456، الكلام هو هو. وهذا الجزء الثامن من تفسير نور الثقلين للمحدث الحويزي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي، صفحة 234، مع ملاحظتي أن الكتب هذه كانت مطبوعة في حياة الوائلي، أنا ما جئت بالكتب التي طبعت بعد موته، جئتكم بالكتب التي كانت مطبوعة وموجودة ومتوفرة في حياة الوائلي، فأنا دقيق ومنصف حينما أنقل لكم المعلومات. الوائلي توفي سنة 2003 ميلادي. آخر كتاب سيأتينا مؤلفه متى توفي؟ توفي سنة 1985 ميلادي، وإلا فعندي كتب أخرى، وهناك ما هو أكثر من التي عندي في مكتبتي. في المكتبة الشيعية تشتمل على هذه الأحاديث وهذه الروايات التي نقلها علماء السنة عن الشيعة، وهذا هو الذي أقوله دائما، من أن علماء السنة أعلم من علماء الشيعة بكتبهم. وأمامكم هذه الحقائق، نحن نتحدث عن المراجع الأعلى ونتحدث عن الخطباء من الدرجة الأولى، هذا الذي تأخذون دينكم من تأخذون دينكم من الوائلي، وهنيالكم على هالدين وهنيالكم على هالوائلي. الجزء 36 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 134 وما بعدها. عقود المرجان في تفسير القرآن، تفسير معروف للسيد نعمة الله الجزائري من تلامذة صاحب البحار، وهذا هو الجزء 5، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، صفحة 447. الكلام هو الكلام، الروايات هي الروايات، والأحاديث هي الأحاديث. عوالم العلوم والمعارف والأحوال مع المستدركات، العوالم لعبد الله البحراني من تلامذة المجلس، والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وهذا هو الجزء 15 صفحة 150 وما بعدها. فصل الخطاب للمحدث النوري، هذه الطبعة طبعة حديثة، لكن الكتاب كان موجودا، مؤلفه المحدث النوري. هذه طبعة مؤسسة الانتشار العربي، صفحة 776. إنها الروايات نفسها التي تحدث عنها علماء السنة من أن الشيعة يقولون بها. سفينة البحار للمحدث القمي، إنه صاحب مفاتيح الجنان، وهذا المجلد 8، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر، طهران إيران، صفحة 252. الروايات هي هي. مستدرك سفينة البحار الجزء 10، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 61. تفسير قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، يعني فانصب عليا للولاية، كما في الروايات الكثيرة. متى توفي مؤلف هذا الكتاب؟ إنه علي النمازي الشاهرودي، توفي سنة 1905 1985. هذا آخر كتاب، ما جئت بالكتب الأخرى لأنها طبعت ونشرت بعد وفاة الوائلي. هذه الكتب كلها كانت موجودة في حياة الوائلي، لكنه ليس مطلعا على أي شيء منها، وهذه هي كتب ديننا. وصدقوني مراجع النجف لا يطلعون على هذه الكتب ولا يعرفونها، ولذا فإن دين العترة موجود في هذه الكتب وليس موجودا في كتب الطوسي وطباطبائي ومحمد جواد مغنية. هذا هو الذي أقوله لكم دائما، دين العترة شيء ودين حوزة النجف شيء آخر، إنه المذهب الطوسي النجس القذر. رجاء أعيد علينا بث فيديو الوائلي، أتمنى على المشاهدين أن يتذكروا هذه المصادر وأن يرابطوا بين ما يقوله الوائلي وبين كتب التفسير الناصبية لمراجع الشيعة وبين كتب حديث أهل البيت.
الرأي الثاني لا، هذا ينسبوا علما إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة؟ شكو جبالة يذبوها على الشيعة؟ شايف؟ في كل شيء إيش تتصور أكو جبالة؟ أحيانا جبالتهم إلو ما مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع؟ يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
عندنا أمهات الخراء، هذه أمهات الخراء، إن تفاسير مراجع العظام، تفاسير الحوزة الطوسية النجفية. عرفتم الحقيقة أو لا؟ ماذا أصنع لكم؟ هذه الحقائق واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الجهد. معجم القراءات القرآنية المجلد الخامس، هذا المعجم من إعداد الدكتور أحمد مختار عمر من جامعة القاهرة، والدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة الكويت سابقا. وهذا المعجم صدر بتأييد من جامع الأزهر، من مشيخة الأزهر، صفحة 428 بخصوص الآية التي كان الحديث حولها. أوردوا القراءة الشيعية وتحدثوا عن المصادر، صحيح أنهم لا يقبلونها لكنهم أوردوها وأوردوا المصادر، ولا أريد أن أقرأ لضيق الوقت. يمكنكم أن تعودوا إلى معجم القراءات القرآنية، لقد ذكرت لكم المصادر وذكرت لكم الأجزاء ووضعت لكم النقاط على الحروف. فهذا عبد الأعلى السبزواري وجهله، وهذا الوائلي وجهله، وإلى المبلغ الإعلامي الرسمي الديني لمرجعية السيستاني، إلى رشيد الحسيني، وماذا يعرض لنا رشيد الحسيني؟ إنه لا يميز بين حرف الضاد والضاء، هذا لا يعرف المسائل التي تدرس في الابتدائية. لقد تعلمت هذه المسألة لا أتذكر إما وأنا في السنة السابعة أو في السنة الثامنة، وأتقنتها إتقانا إلى اليوم. الفارق بين الضاد والضاء. سؤال يوجه إلى رشيد الحسيني، وهو الذي صدرته المرجعية كي يجيب على أسئلة الشيعة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الأخ مصطفى عادل يقول: سيدنا الكريم، أنا ما أقدر أفرق من ناحية اللفظ بين حرف الضاد وحرف الضاء في الصلاة.
يعني الضاد واضح على أنه اللسان ما يصير بين الأسنان، وإنما اللسان يكون في تحت الأسنان العلوية. ضاد. أما الضاد يخرج اللسان بين الأسنان، ضرب فلان. أما الضالين ضاد. فاللسان يكون خلف الأسنان العلوية، هذا الضاء. والضاد لا، اللسان يكون بين الأسنان، هذا فرقها. ولكن متى تستعمل؟ هذه بحسب الموارد.
طيب،
افتهمت شيء؟ بعدين يقول ولكن متى تستعمل؟ هذه بحسب الموارد. أي موارد هذه؟ ما هذه حروف، حرف له صوت وهذا صوت له مخرج، ما هي هذه الموارد؟ هل نحن نتحدث مثلا عن حالة في علم النحو تكون الكلمة مرة في حالة إعراب ومرة في حالة بناء، أو أن الكلمة قد تكون مصروفة في بعض الأحيان وقد تكون ممنوعة من الصرف في أحيان أخرى؟ مثلا على سبيل المثال، هذه حروف، حرف الضاد وحرف الضاء، حروف لكل حرف صوته وهذا الصوت له مخرج. ما هذا الهراء؟ هذا رجل جاهل تنصبه لكم المرجعية كي يجيبكم بجهل. المشكلة أن هذه الأجوبة تقطع أيضا وتوضع على قنوات على اليوتيوب كقناة مسائل شرعية، تقطع هذه الأسئلة لأجل أن يرجع إليها الشيعة. أدري مرجعنا مطي، خطيبنا مطي، المبلغ الإعلامي الرسمي للمرجعية مطي، حوزة كلها مطاية، ولكم يا شيعة، يا شيعة، إذا كنتم تعتقدون بإمام زمانكم، إمام زمانكم قال لكم ارجعوا إلى رواة حديثنا، ما قال لكم ارجعوا للمطاية. حوزة النجف حوزة مطاية، وهذه الحقائق بين أيديكم. المرجع مطي، والخطيب الأول مطي، واللي ينطيكم الفتاوى عبر التلفزيون مطي أيضا. هذا اللي نصبه مطي لو مو مطي؟ زين اللي ياخذ من عنده أحكامه مطي لو مو مطي؟ شو تقولون أنتم؟ حوزة النجف ما بيها غير المطايا، هذا هو الواقع. فلتخرج لنا حوزة النجف راوية حديث يحفظ حديث العترة ويلقي حديث العترة بالوجه الصحيح ويشرح لنا حديث العترة وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب بيعة الغدير. لا يوجد في النجف شخص واحد بهذه المواصفات. بس إذا تقولون أكو مطاية، كلهم مطاية، أو مطي أرذل من مطي، وهذه الحقائق بين أيديكم. وكذبوني، كذبوني، كذبوا هذه الحقائق والوثائق. هم بس مستعدين يصدرون فتاوى على زيارة الحسين. طايحهم، طايحهم. رجاء أعيدوا بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين إذا افتهموا شيء خلي راسلونا يقولوننا شفتموا، حتى إحنا هم نفتهم وياهم.
الأخ مصطفى عادل يقول سيدنا الكريم، أنا ما أقدر أفرق من ناحية اللفظ بين حرف الضاد وحرف الضاء في الصلاة.
يعني الضاد واضح على أنه اللسان ما يصير بين الأسنان، وإنما اللسان يكون في تحت الأسنان العلوية. ضاد. أما الضاد يخرج اللسان بين الأسنان، ضرب فلان. أما الضالين ضاد. فاللسان يكون خلف الأسنان العلوية، هذا الضاء. والضاد لا، اللسان يكون بين الأسنان، هذا فرقها. ولكن متى تستعمل؟ هذه بحسب الموارد.
طيب
زين، هذا ما يدري الفعل ضرب بالضاد أخت الصاد، هذا يصور أن ضرب بالضاء أخت الطاء. لاحظتم لفظه ومثاله؟ زين هذا شي يعرف هذا؟ هذا شو متعلم؟ هاي المرجعية اللي يجيب لكم هيك مطاية، مرجعية مطاية لو مرجعية نوابخ، شو تقولون أنتم؟ بليت بأعور فشكوت منه فكيف إذا بليت بأعورين. مرجعية مطاية، خطباء مطاية، مبلغين على التلفزيون مطاية، واللي يرجعوا لهم يأخذون منهم دينهم هم مطاية. إن الحمار مع الحمير مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب. اذكروا دائما أن الإمام الحجة قال لكم ارجعوا إلى رواة حديثنا، ما قال لكم ارجعوا إلى المطاية. ابحثوا تأكدوا هل هناك من توقيع صدر من الناحية المقدسة قال لكم الإمام ارجعوا إلى المطاية. إذا لقيتوا أرسلوا لنا هذا التوقيع جزاكم الله خير الجزاء، حتى احنا هم نروح نرجع للمطايا نشوف انه مطي ونمشي وراه. اذا كان الامام الحجه امرنا بهذا، الذي اعرفه ان الامام الحجه امر الشيعة بالرجوع الى رواة الحديث، ورواة الحديث لهم مواصفات لا يوجد في النجف واحد منهم. الموجودون في النجف حمير، حمير بالمعنى الرسمي. الوثائق والحقائق طرحتها بين أيديكم، الحلقات القادمة تشتمل على الكثير من المعلومات المهمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعنة ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.